الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأرض فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقروني كما أقرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال ثلاثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله لي ولكم الإعانة والتوفيق، إنه الرحمن الرحيم، وأسأل الله أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا، إنه الرحمن الرحيم. ذكر هذا الباب، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذكره بعد أن ذكر الأدلة على بطلان الغلو في الصالحين. أتى بهذا الباب ليبين أن أول شرك في العالم كان بسبب الغلو في الصالحين، واستدل بقوله: ثم هذا الباب وما معده من الأبواب، عدة أبواب في بيان وسائل الشرك والذرائع الموصلة إلى الشرك. فالذريعة الأولى الغلو في الصالحين سبب من أسباب الشرك. فأتى المصنف بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فهذا نهي لأهل الكتاب وهو نهي لنا، فدل هذا على أن كل غلو محرم، والغلو كما في تاج العروس وغيره هو مجاوز الحد، ويدخل في ذلك ويستوي في ذلك الغلو الذي هو غلو في المدح أو غلو في الذم. والمراد هنا الغلو في المدح. قالوا في الصحيح أي البخاري، وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه قال: وقالوا لا تذرن أهلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالس وأنصابا إلى آخر الأثر. هذا الأثر فيه بيان أن أول شرك في العالم كان بسبب الغلو في الصالحين. يردها هنا إشكال ذكره بعض علمائنا المعاصرين، قالوا في هذا الأثر: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كيف صاروا من قوم نوح وهم موجودون قبل نوح؟ مثلا قوم كل رسول يرسل إلى ناس هم قومه، فكيف صاروا قوما له وهم موجودون قبلهم؟ أعرفت الإشكال يا إخوان؟ كيف صاروا قوما له وهم موجودون قبله؟ هذا إشكال ذكره بعض علمائنا. والجواب على هذا أن يقال إن إطلاق لفظ القوم يطلق حتى على العشيرة وعلى القبيلة كما في لسان العرب، فلذلك هؤلاء هم قبيلة نوح وعشيرته قبل أن يوجد نوح عليه السلام. قال وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. هذا الذي فعلوه في بداية الأمر يعتبر بدعة لا شركا، ثم فوقعوا في هذه الوسيلة، ثم بعد ذلك غلوا فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعلموا يا إخواني أن الشريعة تشدد في الوسائل بالنظر إلى أمور. إذا كانت الوسيلة تتعلق بالشرك فالشريعة تشدد، وإذا كانت الوسيلة تتعلق بالشهوات الشريعة تشدد، لأن النفوس تجذب إلى الشهوات. وإذا كانت الوسيلة تتعلق بالأموال الشريعة أيضا تشدد، لأن النفوس تقبل على الأموال وجبلت على حب الأموال. لذا تشدد الشريعة في سد الذرائع فيما تقبل النفوس عليه بقوة. ومن ذلك أن الشريعة شددت أن رب العالمين سبحانه شدد في سد الذرائع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الأمم الماضية، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الباقية إلى قيام الساعة، وأمدها طويل، وهي آخر أمة، وليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ولا نبي. التماثيل أحد قولي أهل العلم، وهو قول أبي العالية، كانت موجودة، كانت جائزة فيما سبق، كما صنعت لسليمان عليه السلام، يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. فعلى أحد القولين أن التماثيل ما كانت محرمة في الأمم الماضية، لكن شدد في أمتنا ما لم يشدد في غيرها، لأن آخر أمة وليس بعد رسولنا رسول إلى آخره. قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال المصنف أخرجه، والذي رأيته أن الحديث البخاري ليس في مسلم، والشاهد منه لا تطروني أي لا تتجاوز الحد في مدحي والثناء علي. هذا يا إخوان إذا كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فكيف ببردة البصير وما فيها من الشرك والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة كلها من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا عين الشرك عافاني الله وإياكم. كم انتشرت هذه البردة في بين المسلمين، ومن يعلقها في المساجد، ويجتهد بعض المسلمين جهلا في قراءتها في أيام الموالد، أيام الاحتفال البدعي بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا من أعظم الغلو عافاني الله وإياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يا إخوان الحديث الذي بعد إياكم الغلو هو من حديث ابن عباس، والذي قبل عن عمر، فكيف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ السبب في ذلك أن الراوي عن عمر في الحديث الذي قبله لا تطروني هو ابن عباس، لذلك المزي بتحت الأشراف جعله مسند ابن عباس. فابن عباس يروي عن من؟ عن عمر رضي الله عنه. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن المسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. ومعنى المتنطعون أي المتعمقون والمتغالون والغالون عموما، ومن ذلك الغالون في الشريعة المحمدية، ومنها الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الباب أنه الذريعة الأولى للشرك وهو الغلو في الصالحين، فالشريعة سدت هذه الشريعة، سدت هذه الوسيلة والذريعة. نعم.
باب ما جاء من الترغيب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها. قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أفرز قبره غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أمر إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن تتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد في الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، هذا يا إخواني الذريعة الأخرى، الذريعة الثانية. الذريعة الثانية وهي منع، انتبه، منع عبادة الله عند قبور الصالحين خشية أن يعبد الصالحون. يا إخواني، إذا الشريعة المطهرة نهت عن عبادة الله عند قبور الصالحين، فكيف بمن عبد الصالحين؟ وهذا التبويب تبويب عجيب. قال: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وأصل هذا الباب مأخوذ من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، فإنه ذكر هذا رحمه الله تعالى، ثم ذكر في الصحيح أي الصحيحين، قال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أسألكم: هل هؤلاء عبدوا الصالحين؟ أنتم معي يا أخوان؟ هل هؤلاء عبدوا الصالحين؟ لا، وإنما عبدوا الله عند من؟ عند قبور الصالحين، فصاروا شرار خلق عند الله، فكيف لو عبدوا الصالحين؟ قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وهذا أصله من كلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، وكلام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان. قال: ولهما أي البخاري ومسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت، اتفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، الشاهد إلى قوله: لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، تقدم شوي. بعد اللهم سلم سلم.
الله يهديك.
يلا نبدأ. طيب، إذن في هذا بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لماذا لم يفرد قبره صلى الله عليه وسلم، المعذرة، لماذا لم يدفن مع المسلمين، ولماذا دفن في بيتها؟ خشيت أنه إذا دفن مع المسلمين وزار الناس أن يعبد من دون الله، فلذلك دفن وحده صلى الله عليه وسلم في بيتها، ثم دفن معه صاحبها رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، وفي رواية لمسلم قبل أن يموت بخمس ليال، يقول: إني أبرر الله إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. درجة الخلة أعلى درجة. والله أنا أحس أنت معي يا أخوان، أحس. وش فيه أبو أحمد، في شيء؟
لا والله ما شيء. الله يهديهم إخواننا، بدهم فيش الكهرباء، الله يهديهم خير، بدهم ينتبهون.
المهم ما في شيء ثقيل ولا الحمد لله. طيب الحمد لله. هذا يدل يا إخوان على أن درجة الخلة أرفع الدرجات، أرفع من درجة المحبة. لذا الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلى آخره. أما الخلة فلم تكن إلا الاثنين، لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك درجة الخلة أرفع. وقد بيّن هذا ابن القيم في كتابه تحفة روضة المحبين أو تحفة المحب، نعم روضة المحبين، وبينه ابن عز الحنفي في شرح الطحاوية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ أحدا خليلا، لكن غيره اتخذه خليلا صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين قول أبي ذر في مسلم وقول أبي هريرة في مسلم قال أوصاني خليلي، هم اتخذوا خليلا لكن هو لم يتخذهم. بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. الشاهد منه ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. سيشرحه الإمام المصنف رحمه الله تعالى. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، وهذا باب التأكيد لبيان خطورة هذا الأمر. ثم إنه لعن، وهو في السياق، معنى في السياق أي سياق الموت. ثم قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني لعن من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. ينبغي أن نعلم إخوانا أن إطلاق المسجد في الشريعة له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق الخاص هي الأرض الموقوفة للصلاة الخمس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بقتادة إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين، هذا إطلاق خاص. أما إطلاق العام أي مكان يتعبد فيه يسمى ماذا؟ مسجدا، هذا إطلاق عام. ومنه هذا الحديث، ومنه حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور أي مكان للتعبد. فقوله هنا كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ليس معناها أنهم يبنون المسجد عليها فقط، هذا من معانيها، لكن يتعبدون عندها، وبناية المسجد من باب أولى. قال رحمه الله تعالى وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، قول عائشة رضي الله عنها، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع الآن بدأ يبين المسجد معنى العام، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ ماذا؟ مسجدا. قال بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذن يا إخوان المسجد كل مكان يتعبد فيه يسمى مسجدا، هذا بالمعنى العام، والبناية من باب أولى. قال وله، وقال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا الجزء علقه البخاري وأخرجه مسلم موصولا. قال والذين يتخذون القبور مساجد، هذا اتخاذ القبور مساجد تقدم بيان النهي في الأحاديث المتقدمة. إذا فهم قاوره أبو حاتم صحيح، إذا فهم إخواني ما تقدم، فهذه الوسيلة الثانية وتعب عبادة الله عند قبور الصالحين. إذا عرف ما تقدم قارن هذا بحال المسلمين اليوم، في بعض الدول الإسلامية تتعب حتى تجد مسجدا لا قبر فيه. كنت في إحدى الدول الإسلامية أتنقل من مسجد إلى مسجد أبحث عن مسجد لا قبر فيه، حتى وجدت عندهم في الصناعية مسجد دور ثاني لا قبر فيه. وإلا المساجد ما تخلو من قبور تعبد من دلة، وعلى كل قبر قبة. هذه مصائب يا إخوان مع مهور الأحاديث وبيانها. فإذا الله يا إخواني أن نجتهد بنشر هذه الأحاديث النبوية. صدقوني ما وقع في ذلك كثير من المسلمين إلا بأسباب منها تقصيرنا في بيان التوحيد للمسلمين. لو تليت هذه الأحاديث على المنابر ونشرت في مطويات مختصرة وبينت للناس لشاعت وانتشرت بين الناس. نعم.
باب ما جاء أن البلوغ في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يمد لهم السويد فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يمد السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة والترمذي وابن ماجه والنسائي.
طيب يا إخواني، هذه الوسيلة الثالثة، أسألكم وأريد الجواب منكم، ما الفرق بين هذه الوسيلة الثالثة والوسيلة الثانية؟
الوسيلة الثالثة أن يعظم القبر ذاته.
أحسنت. والأولى والثانية؟
والثانية لا يعظم القبر لكن يعبد الله عنده.
يعبد الله عند أي شيء؟ عند القبر. واضح يا إخوان؟ يعني أنا أعيد عليكم الآن، لاحظوا في الوسيلة السابقة باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح، إذا المراد الميت. هنا المراد الغلو في أي شيء؟ في القبر، الغلو في القبر. وفرق بينهما، ممكن تغلو الآن يعني ممكن رجل عفان الله وإياكم يغلو الآن في هذا المكان في أحد الصالحين وهو في هذا المكان، لكن لا يمكن أن يغلو في القبر حتى يأتي عند القبر. إذا فرق بين الأمرين، فرق بين الغلو في الصالحين والغلو في قبور الصالحين. لذلك أفاده المصنف رحمه الله تعالى بهذا، قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثان تعبد من دون الله. ما معنى أوثان؟ كل ما عبد من دون الله فهو وثن. ذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى. إذا كل ما عبد من دون الله فهو وثن. قال: وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقدم البيان معنى هذا. قال: والآن يريد أن يذكر صورة من صور الغلو في القبور، يعني صورة من صور الغلو في القبور مما جعلها تعبد من دون الله. قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. ثم بعد ذلك عبدوا اللات، إذن غلوا في القبر ثم عبدوا من دون الله. وعن ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الشاهد والمتخذين عليه المساجد والسرج. هذا الجزء أي اتخاذ السرج في المساجد محرم بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا نخلص من هذا إلى أن الوسيلة الثالثة هي الغلو في أي شيء يا أخوان؟ في القبر. والثانية في الصالح. والأولى الغلو ماذا؟ الغلو عموما. نعم. الوسيلة الرابعة:
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم.
طيب يا إخوان، هذه الوسيلة الرابعة أليس كذلك؟ أفيدوني لماذا ذكرها؟ الوسيلة الأولى اتفقنا عليها، والثانية الثالثة، الرابعة لماذا؟ فقط أربع أشخاص، يعني ما في إلا أربع عندهم جواب أو محاورة الجواب. بعد قلت الأيدي هنا. سم.
النبي أنهى عن زيارة القبر.
طيب هو الآن أتكلم عن الغلو في الصالحين. يعني إيش من مراد بهذه الوسيلة الرابعة؟ صحيح الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا؟ يعني هو يعني أنا أوصل شيء، يعني جواب أخينا صحيح. لما ذكر الوسائل الثلاثة أتى بوسيلة رابعة هي تكرار، لاحظ تكرار، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الغلو فيه أكثر من غيره، فخصه لأن الغلو فيه أكثر من غيره. ذكر هذا ابن قاسم في حاشيته. إذا كم وسيلة الآن يا أخوان نتذكر؟ الوسيلة الأولى ما هي؟
الغلو الصالح.
الغلو الصالح. والثانية؟ العبود العبادة من قبور الصالحين. والثالث؟ الغلو بالقبور، ليس كذلك قبور الصالحين. الأولى الصالحين، الثاني عبادة الله عند قبورهم، الثالث الغلو في أي شيء في قبورهم، الرابع الغلو في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. خصه لأنه ماذا؟ لأن الغلو في أكثر من غيره صلى الله عليه وسلم. تقدم في بيان معنى العيد، وسيأتي الكلام على هذا. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، ومن حرصه علينا أن منعنا من كل وسائل المؤدية للشرك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم قبورا تجعلوا القبر عيدا إلى آخره، وصلوا عليه في نساك تبلغني حيث كنتم. أريد أن والحديث الآخر مثله، لكن هذا الحديث تعلق به أشياء. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فيه استحباب التعبد أين؟ في البيوت حتى لا تكون قبورا، وفيه أن التعبد في القبر غير مشروع، غير مشروع إلا ما جاء الدليل به. والشريعة أجازت زيارة المقابر لأمرين، يعني ذات المقابر تزار لأمرين. أولا ما هو يا أخوان؟ الدعاء الميت، والثاني تذكر الآخرة. طيب أنا أسألكم سؤالا وأريد منكم جوابا. لو قال أريد أن أذهب للقبر حتى أدعو لنفسي، ما رأيكم؟ طيب كيف تقول لا يجوز وقد ثبت في مسلم من حديث الإمام بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه إذا خرجوا المقابر أن يقولوا فيه يغفر الله لنا وفيه نسأل الله لنا ولكم العافية، أو يغفر الله لنا ولكم، لا نعم نسأل الله لنا ولكم العافية. هنا دعا لنفسه، نسأل الله لنا ماذا ولكم. ما الجواب يا إخوان؟ الأخير. أحسنت. إذن هذه قاعدة مهمة، لابد أن يفرق في باب التعبد بين ما جاء تبعا وما جاء قصدا. إنما جاء تبعا إذا جعل قصدا صار بدعة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتصاد المستقيم وفي قاعدة التوسع والوسيلة: المتابعة في النيات أبلغ من المتابعة في العمل الظاهر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم أن يزوروا المقابر لأجل يدعوا للميت، وجاء الدعاء لنفسه تبعا. فمن ذهب للدعاء لنفسه وقع في ماذا؟ وقع في البدعة. ومثل ذلك عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة من طريق المعروف بالسويد عن عمر، لما قفلوا من الحج رأى أقواما يبتدرون مكان يصلون فيه، فسأل قال هذا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبع بيع ومساجد أنبيائهم، فمن أدركت الصلاة فليصل وإلا فليترك. هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان هل كان مقصودا أو جاء تبعا؟ وهؤلاء الذين فعلوا قصدا أو تبعا؟ قصدا، فصار فعلهم خطأ. وعلى هذا فقس قواعد البدع يا أخواني الإضافية لابد أن تفهم وأن تعرف، لأنها مهمة، وتدخل كثير من البدع باسم ماذا؟ باسم عمات الدين إلى آخره. أحاديث أقيش أي حديث المعروف بالسويد عن عمر أنه لما قفل من الحج رأى أقواما يبتدرون مكان يصلون فيه، قال ما لهؤلاء؟ قالوا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه، فنهاهم فقال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبع بيع ومساجد أنبيائهم. بيع مكان صلى، يحكي يعني عن الماضين
بني إسرائيل.
قال فمن أدركت الصلاة فليصل وإلا فليدع. هذا واضح يا أخوان. لذلك ما يشاع الآن من أحياء الآثار إلى آخره هذه كلها خطيرة، وسيلة مسائل الشرك خاصة الآثار الدينية. نعم. سبق الكلام عن العيد وسبق التفصيل بالأعياد. بقي أن بعض البدع ماذا قالوا؟ قالوا إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكونوا جافين في حقي بألا يزورني أحدكم إلا مرتين في السنة كالعيد بل أكثر من زيارتي. واضح الشبه يا أخوان؟ ذكر هذا بعض البدع نقل ابن القيم في كتاب غث اللفان، وأجاب ابن القيم بماذا؟ بأشياء منها، وأيضا مثله نقل هذا الشيخ سليمان بن عبد الله تيسير العز الحميد، وأجاب بأشياء بأن النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ما هو في سياق الذم، وفهم هذا علي بن حسين لما رأى رجل يقصد مسجد النبي يقصد قبر النبي فيدعو عنده ولم يقل له أكثر، وإنما نهاه من هذا الفعل. ثم هدي السلف العملي، هل كان السلف يذهبون لقبر النبي صلى الله عليه وسلم يتقصدونه؟ كلا، بل لم يثبت فيما أعلم إلا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يفعل ذلك إذا جاء من السفر عند مالك الموطأ. قال عبيد الله ابن عبد الله قال عبيد الله بن عمر المصغر ويسمي بعض المكبر لأن الثقة بالنسبة لأخيه، قال ولم يكن يفعل ذلك في غير هذه الحالة، يعني في أنه إذا جاء من السفر. وترى بعض العامة الآن في المسجد النبوي كل فرد يذهبون يسلمون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، وإنما أول ما تأتي من السفر فقط اذهب وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يذهب إليه، وأن تصلي في أي مكان تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قطعا الصلاة عليه والسلام عليه عند قبره لها مزية بدليل أن ابن عمر فعل هذا، لكن مع ذلك لا يفعل إلا في هذه الحالة فعلها رضي الله عنه وأرضاه. ترد ها هنا مسألة وأذكرها العجالة، ذكر بعضها العلم أنه الآن لا يشرع لنا نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه. قال لماذا؟ قال لأن فيه جدر أكثر من جدار بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يسمع سلامنا، وإنما كان السلف يفعلون ذلك لما كانوا يدخلون في القبر ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون. قال أما الآن فهذا الأمر لا يتهيأ. قال إذن إذا أتيت من السفر لا تذهب وتسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه نظر من وجهين، الوجه الأول خلاف فهم العلماء الأولين، لذلك العلماء الأولين كالشافعي وأحمد وغير ذكروا الذهاب للقبر والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يدعو وإذا أراد أن يسلم فإنه يستقبل القبر إلى آخره، مع أنه في زمانهم قد منع الناس من الدخول على القبر. الأمر الثاني، وقبل الانتقال الأمر الثاني، نحن يا إخواني مأمورون وانتبه إلى هذا، كما أننا سلفيون في باب الاعتقاد نتبع سلفنا، وأننا سلفيون في المنهج يجب أن نكون سلفيين في الفقه. إياك أن تحدث قولا في الفقه لم يسبقك إليه العلماء الأولون، لأن الله قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. مهما فهمت من النص، بما أن الأولين لم يفهموا هذا فقطعا فهمك خطأ، لأنك مأمور باتباع سبيل المؤمنين. ورد الثاني يا إخواني على هذا أنه ثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه كان إذا مر بالمقابر سلم عليها، مع أن بينه مسافة، ومع ذلك شرع. ويؤكد هذا أن السلام على القبر ليس لأن الميت يسمع، وإنما سنة شرعت. نعم، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من وسائل الشرك، وذكر أربع وسائل. نعم.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبدون الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو البثة بالبثة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زري لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هنا يا إخواني بدأ بباب جديد. هذا الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. لماذا أورد هذا الباب؟ أورده للرد على شبهة منتشرة وهو أن الشرك لن يرجع إلى جزيرة العرب. لما أخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكن في التعريش بينهم. قالوا إذن لن يعود الشرك. فأورد المصنف هذا الباب لبيان أن الشرك سيعود جزيرة العرب. إذن على ماذا يحمل الحديث؟ حمله العلماء على أوجه. منهم من قال قد يأس الشيطان أن يعبده المصلون. يأس الجواب الأول قال يأس اليأس بالنسبة للشيطان ولا يلزم أن يكون الواقع كذلك كقوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا إيش صار بعد ذلك؟ جاء أمرنا فنجي من نشاء. إذن كون الشيطان يأس لا يدل أنه لا يقع. الجواب الثاني قد يئس الشيطان أن يعبده المصلون. المراد هنا المصلون ألف واللام للعهد أي الصحابة. الجواب الثالث أن يعبده المصلون أي جميع الأمة. لا بد أن تبقى طائفة قائمة في شيء بدين الله. المقصود أن الشرك سيعود إلى جزيرة العرب. وذكر المصنف أدلة على ذلك. وهذه الأجوبة الثلاثة ذكر هو مجموع ما ذكره ابن كثير في تفسيره وابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الإذاعة فيما أذكر والشيخ عبد الله بابطين رحمه الله تعالى. إذا علم هذا يا إخواني تعالوا سويا نستنبط من أين أتى بالآية ما يدل على أن الأمة ستعود للشرك. الآية الأولى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أسألكم من أين أخذ المصنف من هذه الآية أن الشرك سيعود إلى جزيرة العرب فقط؟ نبي واحد ما جاوب. ها الشيخ لابس طاقية الأخير. إذا مش وجه هل الآن هؤلاء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا.
البحث في أي شيء؟ إذا ما في دلالة واضح؟ ها عائشة
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة يتبع الكتاب.
أحسنت. إذن يفهم وجه الدلالة من هذه الآية بالنظر لأدلة الأخرى وهو ما تبين حديث سعيدة تتبعون السنة من كان قبلكم. فإذن إذا وجد من الأمة السابقة من كفر بعد إيمانه سيوجد في أمتنا من يكفر بعد ماذا؟ بعد إيمانه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني مثله قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد إيش الطاغوت. كذلك الدليل الثالث قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا. كذلك الدليل الرابع قال لتتبعون سنة من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحا الضب لدخلتموه إلى آخر الحديث. هذا إذا كان في الأمم الماضية من كفر بعد إسلامه إذن سيوجد في أمتنا من يكفر بعد إسلامه. المصنف عز هذا إلى الشيخين ولفظ الشيخين لتتبعون سنة من كان قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب يعني ليس فيه حذو القدة بالقذة. ثم ذكر حديث ثوبان الطويل، والشاهد منه قوله، والشاهد من قوله في رواية البرقاني قال أي شيء؟ قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، ثم قال حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. إذن سيكفرون بعد ماذا؟ بعد إسلامهم. هذا الباب يا إخواني أصله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام في اقتضاء صراط المستقيم، هو الذي ذكر هذا الباب، وهو الذي قال وروى البرقاني في صحيحه وزاد، والزيادة هذه موجودة عند أبي داود، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية عزاه إلى البرقاني ولم يعزه إلى أبي داود، والله أعلم، لأن البرقاني صرح بأي شيء؟ بالتصحيح. فاستفيد من هذا أنه صرح بأي شيء؟ بالنص على صحة هذه الزيادة. طيب يا إخوان، أريد الآن نتعمق أكثر. هل توافقون الإمام المجدد في إرادة للآيات؟ توافق في الآية الأولى؟ آية الآية، لا يعني أن الآية تدل على مدلول الباب، هل توافقون؟ نبدأ آية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب، فيها دلالة ولا ما فيها دلالة يا إخوان؟ مع الحديث ليس كذلك؟ طيب الآية الأخرى مثلها مع الحديث، طيب الآية الثالثة فيها دلالة ولا فيها دلالة؟ ما فيها دلالة؟
فيها دلالة يا شيخ.
من يقول فيها دلالة؟
أنا أقول فيها دلالة.
والله أبو أحمد قال خلاص رجعت الكفة. من يقول فيها دلالة؟
من وجود الطاغوت.
طب من يقول ليس فيه دلالة؟ فيها دلالة. طب لماذا؟ الآية جاءت في من؟
اليهود.
طيب هل طيب أنا أسألكم وركزوا معي أكثر. الآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أسألكم من اتخذ على قبور الصالحين مسجدا أشرك بالله؟ أسألكم أشرك بالله؟ ما حكمه؟ وقع في البدعة، والباب في ماذا؟ في الشرك. إذن ليس في الآية دلالة. لا هو إلى هنا وقف. إذا الآية على الصحيح والله أعلم ما فيها دلالة، لأن الآية تتكلم عن ماذا يا إخواني؟ عن ماذا؟ عن اتخاذ عن أمر بدعي، وبحثنا في الأمور ماذا؟ الشركية. طيب الباب الذي بعده، وللأسف قبل أن أنتقل من هذا الباب خرج قبل أشهر بيان وقع عليه 162-63 عالما عن داعش. تدروا ما في هذا البيان؟ في هذا البيان أن الشرك لن يعود لجزة العرب، لن يعود الشرك لأمة محمد، بدليل قد يئس الشيطان أن يعبده المصلون جزء العرب، أعوذ بالله. إلى هالدرجة 100 و60 عالم، وفيه أن الشرك لن يعود لجزيرة العرب، إلى هذه الدرجة أعوذ بالله. وفيه جواز، وفيه الإنكار على داعش أنهم هدموا الأضرحة، قالوا بناء الأضرحة على القبور جائز، أضرحة الأنبياء والصحابة، واستدلوا بالفعل الموجود في مكة في المدينة النبوية بناء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه لا يكفر أحد حتى ينوي الكفر، يعني عين قول الجهمية. ابن تيمية في الجلد السابع رد أنكر هذا وقال لو كان لا يكفر أحد حتى يريد الكفر لما كفر إبليس. إبليس ما أراد ماذا؟ ما أراد ماذا؟ الكفر، وإنما أبى واستكبر. وفيه أنهم قالوا عليكم بالسلفية المعتدلة لا بسلفية التي أتى بها محمد عبد الوهاب، أعوذ بالله. يعني سلفية الإمام محمد الوهاب هي السلفية إيش؟ التكفيرية الداعشية والإجرام. وقد كتبت رسالة وفيما بلغ وزعت اليوم وزعت لبعض إخوة بعد صلاة الجمعة براءة دعوة الإمام محمد الوهاب عن خوارج داعش والنصرة النموذجا، يعني عجيب. ونوقع على هذه الرسالة أكثر من 60 و100 عالم فيما يقال، وفيها طوام عجيبة للغاية. يا إخوان الخطأ لا يعالج بالخطأ. هذا يذكرني بالرد على الإخوانيين بالليبراليين، فبعض الحكومات تريد أن تضرب الإخوانيين تبرز من؟ الليبراليين. بالعكس هذا يقوي جانب الإخوانيين، تدري لماذا؟ لأن الناس سيقولون قسمة ثنائية، إما ليبرالي أو إخواني، إخواني مسلم وليبرالي كافر، ينبغي أن يبرز في الرد على الليبراليين يبرز السلفيون. أهل دين ردوا على أهل دين في الظاهر، والعبرة بماذا؟ بالدليل. لا تجعل قسمة ثنائية إما ليبرالي أو إخواني. فإذا لا يعاج الخطأ بالخطأ. ومما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن بدعة الإرجاء خرجت ردة فعل لبدعة ماذا؟ الخوارج. فنحن لغلو داعش نأتي ونصاب ردة فعل مقابل، هذا خطأ يا إخوان، خطأ للغاية. ونقرر عين قول غلاة المرجئة أنه لا يكفر أحد حتى ينوي الكفر، هذا خطأ يا إخواني، ينبغي أن نكون على صراط مستقيم. ونؤكد كثيرا يا إخواني، هذه الدعوة المباركة لا يخشى عليها إلا من أهلها. قال هذا العلام عقب الواجع رحمه الله تعالى، قال لا يخشى عليه من أعدائها. فيأتي طائفة تشد وطائفة أخرى ترخي، وضاعة السلف ما بين غال وجاف. ينبغي أن تضبط السلفية بالأدلة الشرعية، بالاعتدال على الدليل البرهان. لا نأتي ونضعف الدعوة السلفية بحجة أن فلان غلا، أو بحجة أن فلان، بحجة أن فلانا غلا أو أن فلانا جفا. نعم. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأبواب جديدة تتعلق بالسحر، سيذكر عدة أبواب في هذا. نعم.
باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عقب الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وفي صحيح البخاري عن فجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنقتل كل ساحر وساحرة؟ قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب يراد به يا إخواني حكم السحر وحده، يعني كيف يتعامل مع السحر. فبين حكمه كفر بأن ذكر قوله تعالى ولقد علموا لمن اشترى ماله في الآخرة من خلق، وفي أولها وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. لماذا يعلمون الناس السحر؟ أعوذ بالله، أسأل الله أن يعيذنا إياكم من السحر. وذكر قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، فسر الجبت بماذا؟ بالسحر. فسر الجبت بأي شيء؟ بالسحر. والطاغوت بأي شيء؟ بالشيطان. ولاحظوا قال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي أي شيء واحد. هذا الاختلاف اختلاف تنوع، يعني الطاغوت فسر بالجبت وفسر بالكاهن، اختلاف تنوع. الطاغوت فسر بالشيطان وفسر بالكاهن، اختلاف ماذا؟ تنوع. أما الجبت فسر بالسحر. الشيخ العلامة الحافظ عبد الله بن دويش رحمه الله تعالى في شرح المسائل كتاب التوحيد قال الجبت يعود إلى العمل، يقول في كلامهم الجبت يعود إلى العمل أي السحر، والطاغوت يعود إلى العامل. لذلك هنا قال الشيطان وقال في الآخر ماذا؟ كهان. بعد هذا أو أيضا لا زال يذكر أدلة على كفر السحر، منها اجتنبوا السحر المبيقات. قالوا ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر. وجد دلالة أنه قرن السحر بماذا؟ بالشرك. ثم انتقل الآن لبيان حد الساحر، وذكر حديث جندب حد الساحر ضربه أي شيء؟ ضربه بالسيف. ثم ذكر بعد ذلك عن ثلاثة من الصحابة أنهم أمروا بقتل الساحر، وهذا يفيدنا شيئا، يفيدنا شيء وهو أن الساحر لا يستتاب ويجب ماذا؟ أن يقتل. لكن من يقيم الحد عليه؟ ولي الأمر، حتى لا يصبح الأمر فوضى. باتفاق المذاهب الأربعة أن الحدود إنما يقيمه ولاة الأمر. وبعضهم نسب لابن تيمية أنه يصح لأفراد الناس أن يقيموا الحدود، وهذا خطأ على ابن تيمية، بل ابن تيمية في رسالة الحسبة بيّن أن أمر الحسبة راجع إلى من؟ إلى أن إقامة الحدود راجع إلى ولي الأمر. فإن قيل إن ابن تيمية أقامه في فترة لا يوجد حاكم، فيقال هذه فترة لا يوجد ماذا؟ حاكم، وجمع الناس كان له قوة وشوكة بالتفاف الناس حوله، هذا الشيء. وأن تقام الحدود مع وجود الحاكم شيء آخر. طيب، فذكر أي شيء؟ ذكر قال سعيد البخاري عن بجالة ابن عبدة كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. الشاهد وهو القول بقتل المعذرة الأثر موجود في البخاري، لكن ليس فيه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وإنما هذا اللفظ موجود عند عبد الرزاق وغيره صح، ابن حزم وغيره صحيح، لكن أصل الرسالة موجودة في البخاري، لكن الشاهد ليس موجودا في البخاري. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وصح عن حفصة أن أمرت بقتل جارية لها أي شيء سحرتها. قال أحمد كذلك صح عن جندب، لأن البخاري في التاريخ الكبير أخرج عن جندب أنه قتل ساحرا. إذن قتل السواحر ثبت عن من يا أخوان؟ عن 3 من الصحابة أنه قتلوا السحرة. أريد أن تتصور شيئا، لماذا قال هنا قال فقتلنا 3 سواحر؟ والعادة التمييز يصير فيه شيء، التمييز 3 ما قال 3. لا سواحر، وش جمع سواحر يا أخوان؟ ساحرة، يعني إناث ساحرة، فلذلك التمييز صار شيء 3 سواحر، يعني ذكر العدد ليكون التمييز أي شيء مؤنثا. نعم، إذا خلاصة هذا الباب يا إخوان أن حكم الساحر أنه كافر، الأمر الثاني أنه يقتل، الأمر الثالث لا يستتاب، الساحر لا يستتاب. وذهب إلى هذا إلى أن الساحر لا يستتاب الإمام أحمد في رواية، وهو قول مالك وقول أبي حنيفة أن الساحر ماذا؟ الساحر لا يستتاب لأنه كافر، وهذا تشديد من الشريعة في حق من؟ حق الساحر. هذا خلاصة الباب الأول فيما يتعلق بالسحر. ثم ينبغي أن تعلموا أن السحر نوعان عند أهل السنة، وهذا بالإجماع، سحر تخيلي وسحر، السحر نوعان حقيقي وتخيلي، حقيقي وتخيلي. لكن ينبغي أن تعلم أن أهل السنة لا يقولون بأن الساحر يقدر أن يقلب العين قلبا حقيقيا، يعني يأتي الساحر بحجرة فيجعلها مالا دراهم، لا يستطيع، وإنما يستطيع أن يخيل الناس ويستطيع أن يؤثر فيهم حقيقة. نعم، يخيل من سحرهم أنها تسعى، ويدل على أنه حقيقي، ويدل على أنه حقيقي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذني إلا بإذن الله، وقال ويفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يضر ويفرق، إذن هو ماذا؟ حقيقي. نعم، هذا الباب سيقرأه أخونا، وسأسألكم من الجامع؟ هو ذكر باب السحر، باب بيان شيء من نوع السحر، من الجامع لهذا الباب؟ وما معنى السحر في هذا الباب؟ نعم تفضل.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا فطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن ردة الشيطان، إسناده جيد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم من عقب أو من عقب؟
العظ
من عقب
نعم،
هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
نعم. أنا أسألك يا أخوان، ما الجامع لهذا الباب؟ كيف صار البيان، كيف ذكر البيان مع السحر، وكيف ذكر النميم مع السحر، وكيف ذكر ماذا الطيارة مع السحر؟ أريد جامعا لهذا الباب. أيوة. السحر تخيلي؟ لا لا، لأن ذكر أي شيء، ذكر الجبت. غير صاحبنا. أبي واحد ما جاوبت اليوم، يلا جاوب. لا، ما على قولتنا مالك لواء، مالك لواء. وياك ها، انت اجبت الشيخ ولا لا؟ اسف، تفضل. مالك لواء، مالك لواء ظاهر ما حضرت الصبح اليوم. اي مالك لواء معناها الجواب غير صحيح
شيخنا.
طيب سم. مالك لواء. عندك جواب أحمد؟
الباب الذي بعده له علاقة بالباب الأول.
لا لا، أبي هذا استقلالا.
هو نفسه شيخنا، أن الذين يأتون بهذه الأعمال قد يظن للناظر إليهم أنهم يأتون بخوارق عادات أو بأمور يصدقونها، يشركون مع الله عز وجل في صنعه وفي
ربوبيته. لكن معها النميمة. مع النميمة يا إخوان. أبي واحد ما جاوب. يا شيخ صاحب حايد. تفريق بين
النميمة،
يعني ها قربت. بقى ها، لا خاف تكملها، أصلا واحد ما يكملها. أحسنت. الجامع ما هو؟ التأثير. لا يعني التأثير، بغض النظر التأثير. لك البيان، البيان سحر وإن كان ما في تفريق. الجامع ما هو يا أخوان؟ التأثير. ذكر هذا شيخنا ابن باز رحمه تعالى في شرح على كتاب التوحيد. إذا باب بيان شيء من نوع السحر، المراد بالسحر هنا ما هو يا أخوان بالمعنى العام؟ إيش ما هو؟ التأثير. فذكر ما هو؟ ذكر الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. تأمل هذه الأشياء سترى تشتمل في التأثير. العيافة نوع من الطيرة، زجر الطير، إذا سمعوا صوت الطير قد يذهب قد لا يذهب بحسب حاله، جعلها ساوي ساوي حقيقي ولا وهمي؟ وهمي، هي شرك، فهي ليست سحرا لكنها مؤثرة في الذهاب وعدم الذهاب. والطرق الخط، خط بالأرض، خطوط العشوائية، ثم يمسحون اثنين 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 اثنين، إذا بقي واحد ذهب، إذا بقي اثنان لم يذهب. هذا أيضا في نفسه ليس سحرا لكنه مؤثر، هو من جنس ماذا؟ من جنس الطيرة. الخط والجبت، تقدم الجبت أي شيء؟ قال هنا رنة الشيطان. سئل الإمام مصنف كما في الدورة الثانية ما معنى رنة الشيطان؟ قال لا أدري، فعلا مشكلة. لكن لما طبع المسند، طبعة الرسالة، بينوا أن معناه إنه الشيطان، فبهذا يتضح معناه. أنه فسر الجبت بأي شيء يا أخوان؟ فسره بماذا؟ بالشيطان. هنا يرد إشكال، تقدم قبل قليل أن تعريف الجبت يرجع إلى ما هو يا أخوان؟ إلى العمل، وواضع إلى السحر. يعني قبل قليل تقدم أن الطاغوت، المعذرة، الطاغوت يرجع إلى شيء، إلى العامل، والجبت يعود إلى شيء، إلى السحر. وهنا فسر بأي شيء؟ بالعامل. فيصير كلام الشيخ بن دويش يعني في الغالب، لأن كلام الحسن يخالف التأصيل السابق، فيكون محمول على الغالب. قال ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند من ما معنى هذا الكلام؟ يعني هؤلاء لم يخرجوا إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم دون كلام عوف، يعني المسند يعني المرفوع. قال عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. اقتبس هنا أي تعلم، اضبطوها معنا، اقتبس أي تعلم. شعبة يعني طائفة من النجوم، من تعلم طائفة من النجوم أي في ادعاء علم الغيب، لأن هذا يؤثر في الذهاب وعدم إلى آخره، فقد اقتبس شعبة أي تعلم شعبة من ماذا؟ من السحر، زاد ما زاد. ما سبب إيراد هذا الحديث في هذا الباب؟ أن الداعي من الغيب مؤثر، ف في الذهاب وعدمه في فعل الأمر. ثم ذكر بعده من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ما الجامع يا إخوان؟ ما الجامع؟ التأثير. ثم قال عن مسعود رضي الله عنه قال ألا هل أنبئكم ما العظ؟ العظ يا إخوان ما هو؟ هو البهتان كما نقل الخطابي عن الزركشي، يعني يبهت في كلامه، قد بهته. قال وهي النميمة القالة بين الناس، هذه مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ طيب هل هي سحر بالمعنى الخاص؟ ليست سحرا بالمعنى الخاص لكنها مؤثرة. فالجامع ما هو؟ ما هو يا أخوان؟ التأثير. ثم قال ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، أيضا ما هو يا أخوان هنا؟ التأثير. لكن الحديث الأخير عن ابن عمر هذا أخرجه البخاري بن عمر، وعمار بن ياسر روى الحديث نفسه وأخرجه مسلم. فينبغي أن يعزى ابن عمر إلى البخاري وحده، أو يؤتى بالحديث بدون عزوة لابن عمر يقال متفق، ويقال مثل رواه البخاري ومسلم. وللفائدة في فرق بين طريقة المحدثين في قول متفق عليه وطريقة الفقهاء. المحدثون إذا قالوا متفق عليه يريدون أن الصحابي واحد الحديث واحد، أما الفقهاء إذا قالوا متفق عليه يريدون أن المتن واحد وإن اختلف ما هو الصحابة. ذكر هذا ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. فالمقصود أن عزوة لابن عمر ثم قوله في الصحيحين هذا فيه نظر، بل ابن عمر رواه البخاري ومسلم رواه عن عمار ابن ياسر. أهم ما في هذا الباب أن تفهم شيئا، أن الجامع لما ذكر هو ماذا؟ التأثير. نعم فيك بارك. لا هذا تقسيم آخر ما له علاقة. الجامع التأثير حتى لو كان حقيقيا
يندرج تحت الحقيقي ولا
لا هو الحقيقي يا إخوان. تقسيم السحر إلى حقيقي وتخيلي، هذا السحر بمعنى الخاص ولا العام؟ الخاص الخاص. والتبويب هذا بالمعنى العام أو الخاص؟ العام. شتان بين هذا وهذا. نعم وإياك.
باب ما جاء في البرهان ونحوه روى مسلم في
صحيحه. لاحظ إخواني أورد المصنف هذا الباب لما بين حكم الساحر وأنه كافر وأنه يجب أن يقتل بالمعنى الخاص، أتى الآن وراد أن يبين حكم إتيان السحرة، أراد أن يبين حكم إتيان السحرة بصفة عامة، يعني حكم إتيان الساحر. نعم. والساحر هنا بالمعنى الخاص أو العام؟ الخاص. كل الأبواب تعلق بالسحر تقول خاص إلا الباب المتقدم. نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عراه فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أبو داود. وللمرفعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الطالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو عباس المتيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والضمان ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال أبو عباس في قوم يكتبون أبا جاد ويطرون في النجوم ما رأى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
نعم. ذكر المصنف هنا قال وروى مسلم في صحيحه إلى قوله من أتى عرافا فسأله قوله فسأله هذه عند من؟ عند مسلم في صحيحه. قال عن شيء فصدقه، قوله فصدقه ليست موجودة في صحيح مسلم، وإنما عند من؟ عند أحمد. ثم قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هذا الحديث في حق من؟ في إذا ذهب العراف فسأله أو لم يسأله المقصود فصدقه، لأن سأله أو لم يسأله ليس مؤثرا في المعنى. ثم أتى بالحديث الآخر ما أتى كاهن صدقه ما يقول قد كفر من أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لاحظ صدقه، والذي قبل أيضا ماذا؟ صدقه. ثم أتى بالذي بعده بنفس المعنى صدقه، لكن قوله للأربعة هذا والله أعلم وهم. وأصل هذا أن الإمام مصنف تابع ابن حجر، فقد وهم فيه ابن حجر فتابعه الإمام مصنف. والحديث الأخير الثالث ليس عند الأربعة. قال بعد ذلك ولبيعلى بسند جيد عن مسعود مثله موقوفا، أي من أتى كالم صدق ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أذكر لك فائدة، أن الصحابي إذا قال هذا كفر أو شرك هذا الحكم ماذا؟ الرفع بالإجماع. هذا الحكم الرفع بالإجماع. حكى الإجماع بن عبد البر، نقل عنه بن حجر في كتاب النكت على ابن الصلاح. إذا لو وقفت على خلاف من الصحابة في حكم أمر، وأحدهم قال هذا كفر والآخر أجازه، فالذي قال هذا كفر قوله مقدم لأن له حكم حكم الرفع. قالوا عن عمران بن حصين ليس منا من تطير أو تطير له وتكهن وتكهن له، فيه زيادة وهو قوله تكهن أو تكهن له، سحر أو سحر له، يعني لا يكفي أنك أن تأتي، بل حتى من سحر له أو تكهن له فهو ليس منا. واعلموا إخواني أن الحديث النبوية إذا قالت ليس منا فالمراد أي هو فاعل لكبيرة، فليس منا ليست معناها ليس من خيارنا. وإلا على هذا، وإلا على هذا لو قيل ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، على هذا كل الأمة ستكون ليس أي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر هذا الإمام أحمد. وإنما كما قال ابن تيمية أي ليس من المقتصدين بل هو من الآثمين. وهذه من دلائل الأدلة الدالة على أن الفعل ماذا؟ على أن الفعل كبيرة. إذا ليس منا أي ليس من المقتصدين أي هو من الآثمين، وهذه الصيغة تدل على أن الفعل ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. قال وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس ما ذكر مثله. هنا يا إخواني سيذكر المصنف العراف والكاهن، ولابن تيمية كلام عظيم الذي ذكره المصنف هنا. ابن تيمية يقول لا فرق بين العراف والكاهن والمنجم إلى آخره والساحر، كلها أسماء لمن يدعي علم الغيب، لكن اختلف الاسم بالنظر لطريقة الادعاء. وبين هذا بوضوح ابن عابدين في حاشيته، الذي يخط في الأرض يسمى رمالا، والذي ينظر في النجوم يسمى منجما، وهكذا. فإذا هم متفقون في ادعاء علم الغيب عن طريق الشياطين، لكن مختلفون بطريقة ماذا؟ الإيهام، وبحسب طريقته يسمى. لذا قبل هذا قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة المقدمات، معرفة أمور المقدمات استلبي على المسلوق مكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، يعني قيل فرق بينهم، قيل هم سواء لا فرق بينهم، وقيل الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. ألا لو فقدت شيء تقول لفلان أين هذا الشيء الذي فقدته من علم الغيب، المستقبل أو الماضي؟ الماضي. هذا يسمى ماذا؟ عرافا. وقيل هذا الكاهن. ولو قلت ما الذي سيكون في المستقبل هذا يسمى ماذا؟ كاهنا. وقيل لا فرق بين العراف والكاهن. وقيل الذي يخبر عما في الضمير أي عما في النفس. قال أبو العباس وما أحسن كلامه، قال عراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وكلام شيخ الإسلام موجود في المجلد 35 مجموع الفتاوى. إذن يوضح كلام ابن تيمية أكثر ابن عابدين في حاشيته لما قال كلهم متفقون على ادعاء الغيب عن طريق ماذا يا إخوان؟ عن طريق من؟ الشياطين، لكن اختلفوا في طريقة الإهام، وبحسب طريقة سمي بالاسم نسبة إلى طريقته. قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات، أباجات طريقة في الكتابة ليست محرمة لذاتها، ولكن المذموم من يستعمل هذا في الداعي ماذا؟ الغيب. كما فاد سليمان بن عبد الله تسير عز الحميد قال في قوم يكتبون أبا جاد ينظر في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي حظ. فإذا هل المذموم تعلم أبا جاد؟ ليس مذموما هذا. المذموم أن يدعى هذا أو أن يستعمل هذا طريقة للإيام في الدعاء العلمي في الدعاء الغيب. فهم الباب أو لم يفهم إخواني؟ نرجع إلى مسألة وهي مهمة، ما حكم إتيان السحرة والكهان إلى آخره؟ يقال فيه تفصيل. الأمر الأول إتيانهم كفر أكبر، إتيانهم كفر أكبر. متى؟ في الحالات التالية. الأمر الأول أن يستحل ذلك، هذا الأمر الأول، وهذا كفر، وهذا مذهب مالك. يقول مالك من استحل فقد كفر كفرا أكبر، نقله عن ابن رجب في فتح الباري. الأمر الثاني من أراد، من إذا أتاه صدقه في علم الغيب في المستقبل، فإن علم الغيب في المستقبل خاص بمن يا أخوان؟ بالله. هذا كفر أكبر. الأمر الثالث أن يدعي علم الغيب في الماضي لكن يزعم أن الكهان عرفوه من أنفسهم لا عن طريق الشياطين، هذا كفر ماذا يا أخوان؟ أكبر. إذا في ثلاث حالات أكبر، الحالة الأولى إذا استحل، الحالة الثانية إذا ادعى علم الغيب ماذا؟ في المستقبل، الحالة الثالثة إذا ادعى ماذا يا أخوان؟ علم الغيب في الماضي لكن قال ليس عن طريق الشياطين وإنما هو بذاته. وهذا أشار إليه المناوي في كتابه في ذي القدير. طيب متى يكون يا أخوان شركا أو كفرا أصغر؟ إذا ادعى علم الغيب في الماضي لكن عن طريق من؟ الشياطين. الماضي وعن طريق من؟ الشياطين. إذا متى يكون محرما؟ للحالة الأولى أو أقسام، هو القسم الأول كفر أكبر وتحته ثلاث حالات، وكفر أصغر تحته حالة. متى يكون محرما كما هو القسم الثالث؟ إذا أتاهم بلا تصديق. في حديث معاذ بن حكم السلم في مسلم قال إن منا أقواما يأتون الكهان، قال فلا تأتوهم، هذا محرم أي بلا تصديق. القسم الرابع أن يؤتى لمناظراتهم ممن هو صاحب علم، انتبه علم ولمصلحة الراجعة. فمثل هذا جائز، وأجاز شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى والشيخ ابن عثيمين في قول المفيد، واستدل بقصة ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليستكشف حاله مع ظنه أنه كاهن. فهم هذا يا إخوان؟ واضح ولا غير واضح؟ فلما كان يظن بسلم أنه الدجال، والدجال مثل ماذا؟ مثل الكهان، يعني الدعي من الغيب إلى آخره، أتى لأجل مناظرته أو أتى لبيان ماذا؟ لبيان ضلاله، أتى لبيان ضلاله. إذن هذه أقسام ماذا يا إخوان؟ أقسام أربعة في حكم إتيان الكهان والعرافين إلى آخره. وآخر أمر يا إخواني، فرق بين الساحر والكاهن والعراف إلى آخره. قال أحمد الساحر يضر، أما الكاهن قد لا يضر، والعراف قد يخبرك فقط، أما الكاهن يتعدى أي شيء إلى الضرر. طيب في سؤال، كأن عندك سؤال ملح، تفضل. أجل أحسن، قل أربع أقسام. القسم الأول كفر أكبر. أبشر. القسم الأول كفر أكبر، والحالة الأولى استحل، الحالة الثانية ادعى علم، الحالة الثانية ادعى علم الغيب متى؟ في المستقبل. الحالة الثالثة ادعى علم الغيب في الماضي لكن ليس عن طريق الشياطين وإنما لذات الكاهن. أكبر هذا، لذات الكاهن أكبر في الماضي. القسم الثاني أصغر، إذا ادعى علم الغيب في الماضي لكن عن طريق من؟ الشياطين. لا أنت يعني الذي يأتي أو الذي صدقهم يقول هذا الرجل يعلم علم الغيب لذاته في الماضي، هذا أكبر. طيب عن طريق الشياطين أصغر. القسم الثالث أظن واضح، مجرد الإتيان بلا تصديق. والرابع ما هو؟ لأجل بيان ضلاله إلى غير ذلك. صورتم يا أخوان؟ هذه أقسام كم يا أخواني؟ أقسام أربعة. أريد أن يعني أبين لكم شيئا، علم الغيب في المستقبل لا يعلمه إلا من هو يا أخوان؟ إلا الله سبحانه. أسألكم، هل يمكن للرسول أن يعلم الغيب في المستقبل بدون يعني إذن الله له لا يمكن. إذا قال سبحانه عالم الغيب فلا يضر على غيب أحدا إلا من يرتضى من الرسول فقط. طيب بماذا يجاب على معرفة علم الغيب في المستقبل عن طريق الرؤى؟
بالظن.
أيوة
الظن وليس اليقين.
أحسنت
ولا يبنى عليه حكم.
والله جواب فلت الله يبارك يا أبو أحمد. هذا فعلا بالظن. والمنفي هو العلم يعني باب غلبة الظن أو اليقين. أما ما دون غلبة الظن فهذا ليس منفيا. والرؤى لا تبلغ غلبة الظن ولا تبلغ إيش اليقين. لذلك هي فيها علم الغيب في المستقبل لكن على الظن لا على غلبة الظن ولا على
اليقين.
ذكر هذا ابن رجب في شرحه على في شرح البخاري. بيض الله وجهك أبو أحمد الله يبارك.
دعاء لأن الشيخ مستجاب.
إيه بس بيض الله وجهك يوم تسود وجهنا البدع عشان ما نروح شيء ثاني. وش الشيء الثاني يا إخوان؟ البرص الله يعافينا وإياكم. سم أسأل الله يجمعنا وإياكم فردوس الأعلى ويرزقنا وإياكم من نافع من الصالح رب العالمين. نعم.
باب ما جاء في البشرى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرى فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري معلقا عن قتالة قلت ابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن
يؤخذ يؤخذ أي يمنع.
قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة للرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز.
نعم إخواني ختم الكلام على باب السحر بالنشرة أي فك السحر. وبين المصنف رحمه تعالى أن فك السحر له أحوال إما عن طريق الشياطين فهو محرم أو عن طريق ماذا أو عن طريق الرقى والأدعية إلى آخر فهذا جائز. لا تريد أن تتصور شيئا بحث مسألة حكم الذهاب إلى الساحر وعدم الذهاب إلى الساحر هذه مسألة فقهية ليس مسألة عقدية. لذلك الفقهاء الذين يبحثون في كتبهم لا يبحثوا علماء أي شيء الاعتقاد من حيث الأصل. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين فائدة نفيسة في هذا في شرح البخاري قال تحريم محل النزاع ألا يذهب إلى الساحر فيتقرب إليه وإنما يذهب إلى الساحر يعطيه أي شيء مالا أو شيء من هذا. أما إذا تقرب إلى هذا الشرك. وبحث العلماء في الخلاف الفقهي في صورة وهي ألا يتقرب إلى من ألا يتقرب إلى من يا أخوان
للساحر.
إلى الساحر. إذن هل في المسألة فيها قولان وهي من روايتها عن أحمد لكن قطعا هو حرام. لكن هل يجاز الضرورة أو لا يجاز الضرورة هذا مبحث آخر لكن قطعا هو ماذا
حرام.
وإليكم الأدلة. قال سئل عن نشرة قال هي من عمل الشيطان وإضافة الشيء للشيطان يدل على ماذا يا أخوان
حرمة.
إنه حرام. قال وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله هذا قول صحابي وكرها عند السلف معنى ماذا يا إخوان غالبا بمعنى التحريم كما قال ابن القيم في بدع الفوائد. قال في البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أي به سحر يعني به مرض. قال رجل به طب هذا السحر وسمي طبا من باب التفاؤل العرب مشهور عندهم هذا الأمر. قال أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس ويمنع امرأته فلا يقربها. نعم
ربط.
أي ربط أي يحل عنه أو ينشر. قال لا بأس به إنما يريدون بالإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. لذلك مذهب سعيد بن مسيب جواز حل السحر من الساحر. ورواية له رواية في تهذيب الأثار ابن جرير واضحة في هذا وقد أشار لها الحافظ الحجر في شرح البخاري وهو أحد قولي أهل السنة في هذه المسألة. لكن تقدم انتبه تعليم عن النزاع أنه لا يشرك أنه إيش؟ لا يشرك بالله، لا يذبح لغير الله. قال وروي عن حسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، أي يعني يحرم أن يؤتى إلى الساحر. قال ابن القيم وهو يلخص أن نشرح حل السحر المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهذا وهو الذي من عمل الشيطان أي محرم، وعلي يحمل قول الحسن أي أنه محرم، فيتقرب الناس ومنتشر الشيطان بما يحب فيبطل عمله على المسحور. والثاني أن نشرح بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا أي شيء جائز. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تقسيم أحوال نشره، وكلام موجود في كتاب أعلام موقعين. تصورتم الآن يا إخواني، إذا ما حكم الذهاب إلى الساحر واجب أو ركن من أركان الإسلام؟
حرام،
واضح حرام. لكن فيه خلاف بين العلم، وخلافهم في ماذا يا إخوان؟ بشرط ألا يتقرب إلى من؟ إلى غير الله من الشياطين أو السحرة وغيرهم. نعم، باب ما جاء في التطير. نعم
يعني
هذا الظاهر أن الجواز لا فك عن الذهاب إلى الساحر إلا مرجوح طبعا. سم
باب ما جاء في التطير،
هذا الباب يا إخواني سيقرأه الشيخ عامر، وهو يتعلق بقاعدة ماذا؟ الأسباب. أسألك ما معنى الطيارة؟
التشاؤم.
ما معنى التشاؤم؟ يعني أنا أقول لك ما معنى العصية تقول ما فيه برتقال، ما معنى، لا ما معنى الطيارة والتشاؤم؟
صرف القلب، صرف القلب لقاء يعني تعلق بمخلوق يعني.
آه لا أنا أنا أنا, أنا حين غرقان تعلقت بك يا أبو أحمد ستم تطير؟
لا مش هيك يا شيخ. العكس يعني العكس.
العكس وش يصير؟ العكس يصير جائز ولا حرام؟ وش يا إخوة تطير يا جنود التوحيد وحراس الشريعة وعساك الإسلام، ما تعرف ما تطير؟ أبي واحد البكري ابن تيمية رد عن البكري ولا لا؟ تفضل البكري. أحسنت، لابد تفهم قاعدة الطيرة. الطيرة في الحقيقة ظن شيء سببا وليس سببا، لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة. ما حكمه؟ أخذنا الصباح اليوم، ما حكمه؟ أعيد: ظن الشيء سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة، ما حكمه؟ شرك. يا إما شرك أكبر إذا كان استقلال من دون الله، أو شرك أصلا إذا كان ماذا؟ بالله. تصورتم يا إخوان؟ واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب هذا هو باب التطير، لذلك يقرب بقول ما أمضاك أو ردك وليس حقيقيا في الإمضاء والرد. تفضل يا أبو.
باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله تعالى قالوا طائركم معكم أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه زاد مسلم ولما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي من حسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم.
وعن ابن مسعود المرفوعة الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو مغضته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، إذن باب ما جاء في التطير تقدم معنا ماذا؟ الطيرة، وهي ما أمضاك أو ردك وليس سببا حقيقيا في الإمضاء أو الرد، وهو راجع إلى قاعدة الأسباب. طيب قال: وقول الله تعالى إنما طائرهم عند الله، وقوله قالوا طائركم معكم، وجه الدلالة من هاتين الآيتين أن الله ذم تطيرهم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله تيسير الزحميد: لما ذم تطيرهم دل هذا على الطيرة ماذا؟ محرم، وأنها أسباب وهمية لا حقيقية. أخذنا الصباح اليوم أن الأسباب نوعان، وهمية وحقيقية. طيب قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا الذي يهمنا قوله ولا طيرة، أي أنه لا يوجد شيء اسمه طيرة. وقال في الحديث الذي بعده: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال. قالوا: ما الفال؟ قال: كلمة الطيبة. أنا أسألكم يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره الطيرة، ليس كذلك؟ ما الفرق الدقيق بين الطيرة والفال؟ هذا لا يجيب عليه إلا من فهم معنى الطيرة. ها الشيخ عبد الرحمن. جيد، هذا وجه صحيح، لكن وش الشيء الأساسي اللي جوز هذا وحرمه؟ ها أحسنت، التأثير السببية. الطيرة سبب وهمي، أليس كذلك؟ يا أخوان، الطيرة سبب وهمي أو حقيقي؟ وهمي. أما الفأل ليس كذلك. أنت خارج في مثلا عملية، تريد تجري عملية جراحية، فسمعت رجل ينادي إنسان: يا سالم يا سالم. قلت: إن شاء الله سالم من هذه العملية. هل هذه الكلمة جعلت تخرج؟ لا، أنت خارج وإنما شجعتك. أما الطيرة هي التي جعلتك إيش؟ تذهب، أو جعلتك تمتنع. إذا ما الفرق الدقيق؟ أن الطيرة جعلت سببا وليست سببا حقيقيا، أما الفأل لم يجعل سببا وإنما مشجع لما أنت عازم على فعل من الخير. واضح يا أخوان؟ ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وشيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة، وهذا الفرق الدقيق بينهما. نعم، عندك سؤال؟ تفضل. أنت شيء عازم عليه، فلما سمعت كلمة طيبة شجعت، هل هي سبب ذهابك؟ لا. تفضل.
الجمع بين السحر له تأثير، والجمع بين قاعدة الجمع بين السبب والمسبب والتأثير بينهما. لما قلنا في التمائم والطيرة أن التفصيل فيها أن فيها سبب ومسبب لا يوجد فيها تأثير بينهما، ولكن قلنا في السحر أنه التأثير. لا،
وفعلا السحر يؤثر.
كيف نجمع في القاعدة أم نضع استثناء في القاعدة عندما حرم شرعا؟
ما فهمت وش وجه التعارض؟ ما في تعارض، في ما أفهم الآن. قاعدة الأسباب واضحة، طيب السحر إيش المشكلة؟
إنه السحر معناه تأثير.
طيب هو يؤثر كذلك، السحر تأثيره حقيقي أو وهمي؟
حقيقي.
قاعدة الأسباب، لحظة، قاعدة الأسباب وهمية ولا حقيقية؟
وهمية.
إذن لا تعارض بينهما، فكر شوي، عدها. آخر سؤال. ها، سيأتي ذكرني إذا نسيت، ذكرني إن شاء الله. طيب الحديث الذي بعده ذكر أي شيء؟ الفأل وذكر الدعاء الكفارة الذي يقال. ثم حديث مسعود قال: الطيرة الشرك. هذا فيه فائدة مهمة، فيه التنصيص على أن الطيرة ماذا؟ شرك. في التنصيص على الطيرة الشرك. لماذا صارت شركا يا إخواني؟ لأنها إيش؟ سبب وهمي جعل ماذا؟ حقيقيا، وليس كذلك. اتفقنا على هذا؟ طيب قال: ما منا إلا ولكن يذهب الله بالتوكل. ينبغي أن تعلم قاعدة: أهل السنة مجمعون على أن الأنبياء لا يقعون في الكبائر. هذا بيجمع أهل السنة، لا يقع الأنبياء في الكبائر، ذكر الإجماع ابن تيمية وغيره. ومجمعون على أن الأنبياء يقعون في ماذا؟ في الصغائر، خلافا لبعض الأشاعرة الذين يقول الأنبياء لا يقعون في الصغائر. ويدل ذلك إيش؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن يقعون في الصغائر. وعصى آدم ربه فغوى. أما الأشاعر أو جمهور الأشاعر أو طائف من الأشاعر لا يرون أن الأنبياء يقعون في الصغائر، والصواب أنهم يقعون في الصغائر دون الكبائر. فالشرك من باب أولى، لأن أعظم الذنوب الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر، وهو أعظم من باقي الذنوب بالإجماع كما ذكر ابن القاسم في حاشيته، ثم البدع، والبدع أعظم معاصي شهوانية بالإجماع حكى شيخ الإسلام بن تيمية، ثم الكبائر ثم الصغائر. طيب، قال: وروى أبو داود الترمذي صحة وجعل آخر من قول أي شيء من قول ابن مسعود. طيب بس أكمل. على كل المروءة شيء آخر، يعني حتى غير الأنبياء يعني أجل من يقع فيما يخل بالمروءة، حتى لو يعني هذا النبي لا يقع فيه ليس لأنها صغيرة، لأنها تخل بماذا؟ بالمروءة لو كانت مباحة. هذا مبحث آخر. طيب، قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردت الطيرة عن حاجته فقد أشرك، في التنصيص على الشرك وأكد ما تقدم. قال: وما كفاته ذكر الدعاء. وله من حديث الفضيل ابن عباس أو الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. هذا حديث ضعيف لكن معناه شيء صحيح، ما أمضاك أو ردك وليس سببا حقيقيا إيش فيهما. طيب، ثبت في الصحيحين من حديث سهل ابن سعد الساعدي وحديث ابن عمر ومسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في ثلاث، قال: والتشاؤم في ثلاث، في الدابة والمرأة وإيش
والفرس،
هو الفرس والدابة والمرأة وإيش بعد يا أخوان؟ والبيت. طيب، اللي هو الدار. هذه الثلاث كيف نجمع بينها وأن الطيرة مذمومة في الشريعة إلى آخره؟ اللهم وفقهم. ترى يا أخوان بلا فقه
شيخ نص الحديث الله يحفظك
دائم أبو الشيخ تأخذ الدرجات عن هؤلاء الأخوان. الحين درجاتك 100% يا شيخ.
نص الحديث مهم
إن في لفظ آخر إن كان الشؤم في شيء في ثلاث.
هذا هو شيخ.
طيب، شو الجواب؟
لا شؤم.
ها؟ لا شؤم يعني؟
لا صومية.
ها؟
لا شؤم.
مش لا شؤم في الإسلام.
ها؟
على وزن إن كان للرحمن ولدا.
لا هذا قول. ما
المقصود لو كان شؤم
لكان. يعني تكرار لا نبي شيء جديد. لا إله إلا الله، يعني مجمعون على هذا. أنا حين تهيبت أني أخالفكم يا شيخ.
جاء في رواية أنه كان الثمر إسرائيل تقول إن كان الشؤم في ثلاث.
طيب هي حين فزعت لهم زيادة، الله يغفر لك. طيب ركزوا معي يا أخوان، أنا سأرجع رواية إن كان، لكن ودي أن تتصوروا شيئا. الآن الدابة إذا تعطلت وآذت سبب حقيقي للأذية أو لا؟ ها؟ سبب حقيقي. إذن هل فيها شؤم؟
فيها شؤم.
أسألكم، هل فيها شؤم؟ سبب حقيقي. لاحظ إن سبب شيء حقيقي، لأن اتفقنا أن الشؤم، لاحظ اتفقنا على شيء، أن الطيرة أسباب حقيقية ولا وهمية يا إخوان؟
وهمية.
وهمية. الطيرة أسباب وهمية. إذا في الحديث قال الطيرة في ثلاث، دعوا إن كان الطيرة في ثلاث، ثم ذكر الثلاث هذه. هذه ثلاث أسباب حقيقية ولا وهمية؟
حقيقية.
طيب، والمذموم في الأحاديث وهمي ولا حقيقي؟ إذا لا تعارض بينهما أصلا لا تعارض. مساق الأحاديث التي أثبت الطيرة في ثلاث غير لا تتعارض مع الأحاديث التي نفت الطيرة، لأن التي أثبتتها في الثلاث هذه أسباب ماذا؟ حقيقية، والتي نفتها أسباب وهمية، فلا تعارض بينهما أصلا. واضح؟ لكن فإن قيل لماذا خص هذه الثلاث، قال الخطابي، قال السبب تخصيص هذه الثلاث أنها الأكثر شيء التأذي يكون أكثر بها من غيرها، لذلك خصها دون غيرها. يعني لو قلمي هذا الذي معي يكتب مرة ويتوقف مرة، أحتاج في أزمات فلا يكتب، فقلت هذا قلم مشؤوم، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ سبب حقيقي ولا وهمي؟ حقيقي. إذن القول بأن الطيرة في ثلاث الأخرى هذا كلام صحيح، لأنها أسباب حقيقية غير المنفي في الحديث، لأن المنفي في الأحاديث أسباب ماذا؟ وهمية، لا تعارض بينهما. وإن كان الشؤم في ثلاث، الرواية تفسر بعضها أي شيء بعضا، هذه إن كان جاءت رواية أخرى أكدتها، والزيادة مقدمة على أي شيء، يعني إن كان يعني لا يوجد يعني تنزلا، لكن جاءت حديث صرحت بأي شيء بينها موجودة، فالأحاديث فسر بعضها بعضا، والمثبت مقدم على النافي. وهذا ما ذكره الإمام مالك، وذكره ابن القيم في تحضير السعادة في بحث النفيس، وذكره ابن عبد البر، وذكره ابن رجب في كتاب لطائف المعارف أن هذا أن هذه الطيرة شؤم حقيقي لأن أسباب ماذا حقيقية، أما التي نفيت أسباب ماذا فلا تعارض في الأصل. صورت يا إخواني؟ طيب بعده كيف؟ إيه صحيح هذا يؤكد المعنى. نعم
باب ما جاء في الجن. قال البخاري في صحيح
هذا يا إخوان عشان حتى تتصور يرجع إلى قاعدة الأسباب. تذكرون قلت لكم الدرس اليوم أن هناك أبوابا كثيرة تدخل في قاعدة الأسباب، هذا منها. ووجه ذلك أنهم جعلوا النجوم مؤثرة، والحقيقة هي مؤثرة لغير مؤثرة، إذا الأسباب ماذا وهمية. اسمع الباب. أنا
قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
نعم هذا الباب يا إخوان يرجع لقاعدة الأسباب، لأن النجوم خلقت لثلاث، ما عدا ذلك فهي أسباب وهمية. إذا ترجع قاعدة الأسباب، ثم ذكر الأمور الثلاث وقال قتادة بعد ذلك: فمن تأول في غير ذلك أخطأ وضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة لمسألة فقهية، كره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. يعني العلماء اختلفوا هل تعلم منازل القمر ينفع لمعرفة الجهات إلى آخر، هل يجوز تعلم أو لا يجوز؟ فيه قولان أهل العلم، طائفة ذهبت للمنع كابن عيينة وقتادة، وطائفة أجازت كأحمد وإسحاق. وأصل هذا الباب مأخوذ من كلام ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، والله أعلم أن ابن رجب مأخذ من كتاب ابن تيمية في قسم الصلاة العمدة، شرح العمدة. طيب وعن أبي موسى الحديث: ثلاثة لا يدخل الجنة، قال: مدمن الخمس، قاطع الرحم، مصدق بالسحر. ما وجه إرادة هذا الحديث مصدق بالسحر أي في ادعاء علم الغيب؟ هل السحر يدل على الغيب؟ أسألكم، السحر يدل على الغيب؟ لا يدل على الغيب، لا يدل على الغيب. إذن هذه أسباب ماذا؟ وهمية. فهو يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، يسحر عن طريق النجوم، هذا يفيد علم الغيب ألا يفيد؟ إذن أسباب ماذا؟ وهمية. خلاصة هذا الباب أنه راجع إلى قاعدة الأسباب. وعلم النجوم نوعان ذكر ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف: الأول علم التسيير، تعرف القبلة إلى آخر عن طريق النجوم، وهذا جائز على الصحيح. الثاني علم التأثير، تظن النجوم تؤثر تجعلك تطلع علم الغيب إلى آخره، هذا جائز أو غير جائز؟ لأن أسباب ماذا؟ وهمية. الباب الذي بعده أيضا، الباب الذي بعده تعلق بقاعدة الأسباب، يعني يجعل منازل القمر، منازل القمر أي شيء، والنجوم أسبابا لنزول الأمطار، هل هي كذلك؟ ليس. إذن أسباب ماذا؟ وهمية. نعم
باب ما جاء في الاستسقاء من أنواع، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوي كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق لو كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
إلى قوله تكذبون.
إلى قوله تكذبون.
نعم، هذا الباب يا إخوان تقدم نراجع إلى قاعدة الأسباب. قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما وجه الدلالة؟ أي نسبتم الرزق إلى النجوم، أي المطر للنجوم، هذه أسباب ماذا؟
وهمية
وذمة الشريعة. عن أبي مالك الأشعري الشاهد قوله هو الاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى ماذا؟ وهذه أسباب، نسبة المطر إلى النجوم هذه أسباب وهمية، وما كان كذلك فهو شرك أكبر استقلالا أصغر إذا كان أي شيء بالله. قال ثم بعد ذلك قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لأنها أسباب ماذا يا إخواني؟ وهمية. تأملوا معي ما فائدة الرواية الثانية ولهما من حديث ابن عباس. قال معناه وفي قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات الآية فلا أقسم مواقع النجوم إلى قوله تكذبون. فائدة هذه الرواية شيئان، الشيء الأول أن القائل منهم ولم يكفر، فدل على أن نسبة النعمة إلى غير الله، نسبة السبب لغير الله ليس نسبة السبب للأوهام إلى نسبة الإيش ها نسبة الأمور إلى الأسباب الوهمية ليس شركا ولا كفرا أكبر لذاته، وإنما إذا وجد الاعتقاد، بدليل أنه منهم ولم يأمره أن يجدد إسلام، لأن قال فيه قال بعضهم أي منهم لقد صدق نوء كذا وكذا. وفي هذه الرواية أيضا سبب نزول هذه الآية، قال فلا أقسم واقع النجوم إلى قوله تكذبون، وسبب ذلك ما تقدم أنهم نسبوا المطر إلى ماذا؟ إلى النجوم. إذا تبين هذا يا إخواني مشهور عند الناس يقولون بنجم كذا مطرنا، هل هذا شرك أكبر أو أصغر أم ماذا؟ يقال فيه تفصيل، إذا قلت بسبب على وجه استقلالية فهو شرك أكبر، طيب على وجه السببية بالله لا من دون هذا شرك إيش؟ أصغر. طيب إذا قلت بنجم كذا أي في وقت نجم كذا هذا جائز، هذا جائز ليس شركا، والباء تطلق في اللغة بمعنى في، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أي وفي الليل. لذلك ذهب الشافعي بن عبد البر والنووي جماعة إلى جواز قول مطرنا بنجم كذا أي بمعنى في كذا، لكن ينبه العامة على المقصد حتى لا يقع في خطأ اللفظي وخطأ إيش في القصد. نعم،
وهنا معنى قوله بارك الله فيك يا شيخنا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
كافر كفر أصغر،
كفر أصغر.
أي نعم، بدليل لم يأمرهم أن يجددوا أي شيء إسلامهم. نعم،
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
هذا الباب يا إخوان يرجع لقاعدة أخذناها قبل، ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر. المحبة تأتي عبادة وغير عبادة، والدليل أن المحبة تأتي غير عبادة سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حيث عمرو العاص قال من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال ومن الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، إلى آخره. فإذا يجوز أن يحب غير الله، يجوز أن يحب ماذا؟ غير الله. إذا المحبة تأتي عبادة وغير عبادة، متى تكون شركا؟ إذا صرفت على وجه شيء التعبد. القاعدة أخذها الصباح اليوم، ما ثبت أنه عبادة فصرف لغير الله على وجه التعبد شرك أكبر. نعم،
وقوله ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
إلى آخره، هذا وجه الذم، لأنهم قدموا محبة غير الله على محبة الله. نعم،
وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهما حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر، بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأقرب في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولم يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
نعم، هذا الباب يا إخوان مهم، ويجعل قاعدة تقدم ذكرها. والمحبة يعني ينبغي أن تعلم أن هناك محبة طبيعية ومحبة تعبدية. والمحبة التعبدية من أعظم القرب، بل هي أفضل العبادات القلبية. ذكر هذا ابن تيمية وابن القيم في مدارج السالكين. لذا محبة طبيعية ومحبة تعبدية، وأعظم العبادات القلبية المحبة، لذلك تكون في الدنيا وإيش والآخرة، بخلاف الخوف يكون في الدنيا دون الآخرة. ذكر هذا أيضا ابن تيمية وابن القيم. لذلك قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: محركات القلوب ثلاثة. قال: المحبة هي التي تدفع، والرجاء الذي يقود، والخوف الذي يمنع من الخروج عن الطريق. وأفضل هذه المحركات الثلاثة ما هو المحبة. طيب، ذكر الآية الأولى تقدم الكلام عليها، وأن الآية الأولى تدل على المحبة عبادة، لكن لما قدم غير الله على الله صار شرك، صار كفرا وصار مذموما. اثنين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب لي والدي والدي والناس أجمعين. هذا يدل على أن المحبة ماذا؟ محبة عبادة. لكن أيضا انتبه إلى شيء: لا شيء يحب لذاته تعبديا إلا من هو؟
رسول الله.
إلا الله. ذكر هذه القاعدة ابن تيمية في مواضع مجموع الفتاوى وكتاب النبوات، وابن القيم في مدارج السالكين. أما ما عدا الله سبحانه كالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحب لغيره، وهو لأن الله أمر بمحبته. هذا واضح يا إخوان. والمراد الأمور التعبدية، المراد الأمور التعبدية. إذا تبين هذا، ما معنى قول لا يؤمن أحدكم؟ هل أنه يصير كافرا؟ لا. أذن. طيب، هل معنى أنه صار كافرا؟ لا، أنه ليس أنه كافر، ولكنه آثم. يقول ابن تيمية: لا تنفي الشريعة لا يؤمن إلى آخره إلا إذا انتفى الواجب، ولا تطلق لا يؤمن على انتفاء المستحب. وإلا على هذا لصح أن يقال لكل الناس أنهم غير مؤمنين. إذا لا يقال لا يؤمن، لا ينفى الإيمان إلا على ترك ماذا يا إخوان؟ الواجب. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مجموع فتاوى ابن القيم على موقعين ابن رجب في جامع العلوم والحكم، هذه مهمة. إذن هنا المنفي ما هو؟ الواجب. يجب علينا أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة أنفسنا. قال: ثلاث من كنا في ذكر الحديث الذي بعده: ثلاث من كنا في وجد حلاوة الإيمان. هذا يفيد أن حلاوة الإيمان توجد بمحبة، أن يكون الله ورسوله أحب لي ما سواهما، وأن يحب المرء يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا قدر الله منك، كما يكره أن يقذف في أي شيء في النار. هذا أيضا يدل على المحبة عبادة. في الرواية الأخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان. هذا الأولى، ما الفرق بين الرواية الأولى والثانية؟ الثانية نفى أن يجد أحد الحلاوة إلا بالمحبة، أما الأولى يجدها بالمحبة. فالثانية أقوى في دلالة أن حلاوة الإيمان توجد المحبة. وكثير مننا يا إخواني يجد حلاوة الإيمان في أول استقامته، لكن بعد ذلك لا يتلذذ الإيمان. والسبب أنك أول استقامة كنت على خلاف الاستقامة، ففي قفزة، لكن بعد ذلك توقفت عند حد. فالمفترض أن نسعى لتكميل إيماننا حتى نستلذ هذا الإيمان، خاصة في الخلوات بدعاء الله والإقبال عليه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى. جاء الوقت يا شيخ،
نؤذن نحن. تفضل.
طيب،
خلص الباب الجديد نؤذن.
طيب، قال عن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. هذه يا أخوان كلمات عظيمة. فإنما تنال ولاية الله بذلك، تكون وليا محبوبا لله بهذا الأمر. الحب في الله، في السنة، في التوحيد، في التمسك بدين الله، لا لأجل أخلاقه أو لأجل ماله أو لأجل كذا وكذا. لذلك نبغض أهل البدع ونحب من؟ أهل السنة. قال لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي المودة يعني المحبة. أريد أن تركز معي باب المحبة باب دقيق. أولا هو عبادة، ثانيا أجل العبادات القلبية، ثالثا يأتي عبادة وغير عبادة، ثالثا هو أعظم سبب لوجود حلاوة الإيمان، رابعا المحبة يا إخواني تنقسم إلى محبة طبيعية ومحبة تعبدية ودينية. لذلك قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت على أحد التفسيرين أي عمك، لا تهدي عمك الذي أحببته. فكيف يثبت الكافر المحبة؟ يقال محبة إيش؟ طبيعية. ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وابن حجر فتح الباري والشيخ سليمان بن عبد الله. وهذا معنى قوله تعالى هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وش بعد لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول بعض الحركين الضلال في هذا الزمن يقول محبة الكافر جائزة ولا يجوز أن نبغض الكفار. لماذا؟ لأن يجوز زواج كتابية فستحبها. فيقال المحبة في هذه الآية محبة ماذا؟ طبيعية. طيب يقول ساكير أحب وأكره. أقرب لك بمثل ذكره ابن تيمية في كتاب منهاج السنة وأيضا في المجلد السادس مجموع الفتاوى. قال الدواء الكريه تحبه من وجه وهو نفعه وتكرهه من وجه وهو لا شيء لطعمه. فأيضا الأم مثلا أمك الكافر الله يعافينا وإياك أو الزوج أو تبغضه لكفره وتحبه محبة طبيعية لأي شيء لقرابته. الآن المبحث الأخير المهم في المحبة. سمعت بأذني خطيبا وللأسف طالب علم قال إن الذين يجلسون عند مباريات كرة القدم ويتركون الصلاة هؤلاء كفار. لماذا؟ قال هؤلاء قدموا حب المباراة على حب الله، ومن قدم محبة غير الله على محبة الله فهو كافر. واضح يا إخوان؟ توافقونه؟
لا يا شيخ.
لماذا؟
حب الكرة طبعي.
لا بس لا قدم، لو قدم محبة هؤلاء على محبة الله وإذا قدم كفر.
خير يا شيخ ما قدم.
هو قدم الآن ترك الصلاة.
لكن لو خير ما قدم، لو قلنا له إنك إن قصدت تكفر يقول أعوذ بالله يرجع.
أنت رجل لهم والله يا شيخ نظر مباريات. قل لي إن شاء الله يعني. ها؟ لا تبعدون اقربوا، انسوا طبيعي اقربوا شوي. مو في المكان، خلوا أماكنكم افهموا إيش المعنى. ها؟
لم يحب حبا شرعيا.
طيب عشان اختصرها لكم. هو صحيح لكن اختصرها لكم. أولا على القول بأن هذا كفر يلزم من التكفير بجميع المعاصي، لأن تقديم للهوى على أي شيء على طاعة الله. واضح؟ فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. تصورتم يا إخوان؟ الجواب الثاني قال الشيخ سليمان بن عبد الله إن الذي قدم يعني أن عندي قدم رؤية مباراة كرة القدم ترك الصلاة هذا لم يقدم محبة غير الله على محبة الله، وإنما قدم آثار محبة غير الله على آثار محبة الله. ما معنى الآثار؟ أي المفترض الذي ينتج من المحبة قدمه، لا ذات إيش؟ لا ذات المحبة. واضح الفرق؟ إذا الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لو قيل هذا القول لازم من تكفير جميع المعاصي، لأن حقيقتها تقديم الهوى على طاعة الله. الجواب الثاني أن هذا قدم الآثار ولم يقدم ذات المحبة. هذا يعني أمر مهم ينبغي نفقه فيما يتعلق بالمحبة ونفهم إن شاء الله بعد ولا شيء. نعم.